بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد كان الكلام فيما تقدم حول وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستعرضنا ما يمكن الاستدلال به على ذلك سواء من الكتاب الكريم زاده الله عزة وشرفا، أم من السنة المباركة، أم من الإجماع، أم من حكم العقل ببيان مضى. قلنا بأنه قد يشكل علينا بعدم دلالة الآيات القرآنية مثلا وكذا النصوص على الوجوب بقرينة ما دل من القرآن الكريم على عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكرنا لذلك آيتين، فإن ظاهرهما عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يضركم من ضل اهتديته، أشرنا إلى هذا ببيان مضى. قدمنا الإجابة عما ذكر، والنتيجة التي وصلنا لها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. خرجنا إلى شيء مؤدى، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كبيرة من الكبائر أم لا، بينا ما يرتبط بذلك فلا نهي. يقع الكلام الآن في المطلب أو الفرع الثاني مما ذكره المصنف، وهو بعدما علمنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات، ينبغي تحديد أنه من الواجبات الكفائية أم أنه من الواجبات العينية. ونقصد بكون الوجوب كفائيا أنه وإن كان التكليف به متوجها لجميع المكلفين، لكن لا يلزمهم جميعا فعله وأداؤه، بل يكتفى أن يحققه في الخارج بعضهم لتفرغ ذمة الجميع. مثلا تجهيز الميت، تجهيز الميت متوجه لعامة المكلفين، إلا أنه إذا تصدى به بعض المؤمنين للقيام بهذا العمل يسقط التكليف عن البقية. مثلا رد السلام واجب على جميع الحاضرين، لكن عندما يتصدى بعض الحاضرين للرد يكون ذلك موجبا لفراغ ذمة البقية، وهكذا. نعم، لو لم يقم به أحد منهم أصلا استحق الجميع العقوبة. أما الوجوب العيني فهو يشترك مع الوجوب الكفائي في أن التكليف متوجه لعامة المكلفين، يختلف عن بلزوم فعله من المكلفين جميعا، فلا يكتفى بفعله من بعض الحاضرين دون البقية أو من بعض المكلفين دون البقية، بل يلزم الجميع القيام بفعله، مثل التكاليف الإلزامية التي تضمنتها الشريعة السمحة: صلاة، صوم، خمس، حج، زكاة، بر الوالدين، صلة الرحم، وهكذا. فإن قيام بعض الأفراد بشيء من هذه الواجبات لا يوجب فراغ ذمة البقية، بل الجميع يكون مطالبا بالأداء، ذمم الجميع مشغولة بذلك يكونوا مخاطبين بلزوم الإتيان بها. انجي الآن المحتملات المتصورة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا شيخ عقيل، واجب عيني أو كفائي. المحتملات ثلاثة. احتمال الأول أن يلتزم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الكفائية. احتمال الثاني أن يلتزم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات العينية. الاحتمال الثالث أن يلتزم بالتفصيل، فيقال بأن بعض مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عيني، وبعض مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي. بمعنى نحن نعلم أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب: إنكار بالقلب، إنكار باللسان، إنكار باليد، كما سيأتي إن شاء الله. نبني على أن الوجوب العيني في بعض المراتب والوجوب الكفائي في بعض المراتب. فإذا عندنا ثلاث احتمالات. صار واضح؟ خب زين. المعروف بين أعلامنا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الكفائية من دون فرق بين مراتبه جميعا. واختار بعض أساطين العصر من المحققين أطال الله في عمره الشريف الاحتمال الثالث، فالتزم بوجود وجوبين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحد الوجوبين وجوب عيني والآخر وجوب كفائي. وجوب عيني كما قلنا قبل قليل يخاطب به عامة المكلفين ويلزم بالقيام به على حد سواء. وجوب كفائي وهو عبارة عن الذي يكون متعلقا بالمكلفين عامة، قيام البعض يكفي. طيب ما هو الوجوب العيني، ما هو الوجوب الكفائي؟ في كلامه يقول أطال الله في عمره الشريف بأن الإنكار القلبي واجب بالوجوب العيني، فيلزم جميع يلزم جميع المكلفين القيام به بأن يظهروا الكراهة والامتعاض من الأمر سواء بالقول أم بالفعل من ترك الواجب أو فعل الحرام. فلا بد أن يظهر الإنكار القلبي، يعني يوجد الإنكار القلبي عنده. طيب أما بالنسبة إلى مرتبة الإنكار اللساني أو مرتبة الإنكار الفعلي فإنه من الواجبات الكفائية. فإذا بالنسبة إلى الإنكار القلبي واجب عيني، وبالنسبة إلى الإنكار اللساني والإنكار الفعلي، الإنكار القولي والإنكار الفعلي واجب كفائي. صار واضح؟ ها جميل جدا، لا دليل عليه. يمكن الاستدلال لما أفاده بعض الأساطين من أهل التحقيق بما جاء عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في قوله: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. طيب هذا الآن الأمر الواجب أو الصادر أمر على نحو الوجوب الكفائي أو أمر على نحو الوجوب العيني؟ أمرنا، خب بعد الخطاب أحسن، واضح أن الخطاب للجميع. زين الحين بقى خلصنا. زين قلنا استظهروا شجرة الخالق، استظهر أنه من البداية ظاهر، يعني أن الخطاب للمكلفين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أقول لكم إلقوا أهل المعاصي بوجوه مكفهرة، واضح أنه حكم تكليفي متوجه للجميع على حد سواء. ضم إلى هذا الدليل مقدمة مهمة، وهي أن الأصل في الواجب أن يكون عينيا إلا إذا دل الدليل على كونه كفائيا. فإذا قلنا بأن الأصل في الواجب أن يكون عينيا، وقد ورد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إنكار قلبي أن نلقى أصحاب المعاصي أو أهل المعاصي بوجوه مكفهرة، بضم هذين الأمرين نخرج إلى نتيجة مفادها أن الإنكار القلبي واجب بالوجوب العيني. هذا الدليل الأول. يلا طلع له الدليل لولا فضل ما عندنا ما
الواجب الكفائي كالواجب العيني يتوجه للجميع ويسقط إذا خاف به البعض، بالإنكار القلبي لا يسقط شيء
أولا ذا الكلام ليس نقبا وليس دليلا، الخطابيات تركوها على جنب، ماذا الخطابيات؟ الآن احنا أمام الدليل، الدليل الآن الدليل ما هو الدليل الدال؟ طبعا ذا اللي تتفضلوا بلنا وليس علينا، بس أنا ما أبغى لأن خطاب والخطابيات أنا لا أعدها برهانا. ما هو الدليل الذي دل على أن الإنكار القلبي أمر لازم؟ لنفترض قوله عليه السلام أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. إذا أنتم تضيفوا إليها شهدتم غير استدلالكم عليكم وليس لكم، زين أضيف لها البيان الذي ذكرتموه خطابة أن الإنكار القلبي قام به فلان سقط عن الباقي أو لا، ما إلي أثر. كيف الآن لا؟
إذا ابتلع صاحب المعصية أنه
يبتلع. الكلام أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معلق على عملية الارتداع.
لو ارتداع
صار أصلا مو صار صار لا صار سالب الانتفاء الموضوع. إحنا الكلام الآن حال عدم الارتداع، الآن الرواية تقول أمرنا أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة، يعني هذا سبب للارتداع. الوجوه المكفهرة هي طريق لحصول الارتداء. الكلام الآن هو السؤال هني الآن الخطاب موجه للكون أو لا؟ حتى بعد الآن يا مولانا إذا قام به أي أحد في أي مورد من الموارد، هذا الخطاب موجه لي إلا الصلاة، الصلاة موجهة لي أنا، قيام شيخ عبد الخالق تقول لي قام به البعض، لا يا مولانا هناك تكون يا شيخ اشتباه عندك، اشتباه بايد دقة كنين، خلط نشر بايد دقة كنين، متوجه كنين يا شيخنا من البداية أمرنا، هذا مأخوذ على نحو الكفاية أو على نحو العينية من البداية؟
ربما الشيخ يقول يعني انحلت من المقابلة من هذا الوجه هذا الطرف المقابل، ربما معك فرق الطرف المقابل، فلو ردعه الشيخ مثلا أو
السيد
أو غيره لك
تفع ارتلعه لأنه انتفى التكليف، مو لأنه واجب كفائي لا مو لا ما له علاقة ذلك، مو لأنه واجب كفائي لأنه انتفى التكليف، لأنه انتفى التكليف حينئذ انتفى التكليف، يعني ليس خلط بين الواجب الواجب الكفائي في البداية. الخطاب موجه للجميع، دل الدليل على عدم وجوب المباشرة من قبل الجميع، قام به البعض سقط عن الباقي، ولا هو هذا، ولا الخطاب تجهيز الميت موجه لعامة المسلمين، لكن لأن التكليف انتفى بقيام البعض بعد لا معنى، يعني معناته نقعد نصف كنا سراء على هالميت، واحد يطلع ويدش الثاني غسله، واحد يصلي ويطلع الثاني يصلي وراه، واحد يدفنه ويرجع يطلعه ويرجع نعود يجي الثاني يدفنه، يعني بعد صار سالبه بانتفاء الموضوع. انما الكلام عفوا الكلام في الموارد، يعني لو افترضنا الان زيد من الناس مرتكب للمعصيه، لقيه سماحتكم بوجه مكفهر، زين ثقب ما ارتدع ما ارتدع زين حتى ما لنا علاقة في ارتداع يا شيخنا، ارتداع عفوا يا شيخنا ارتداع يصير سالبة بانتفاء الموضوع، فلا حكم. يعني نفس الكلام إذا بعد صار مؤمنا صالحا لا موجب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انتفى موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تماما.
هذا يقال بكل الواجبات الكفائية مثلا تجميد المعين بالواجب عليه، لكن انتفى التكليف بتجميده، يعني قبل واجب عليه مو واجب
اصلا لا يتكلم في قضيه لو لم يرتدع. ليش واجب كفائي؟ ليش واجب كفائي؟ ابغى اعرف ما هو الداعي للواجب الكفائي، يعني يبقى صار لا زال مطالبا به الجميع، زين فيبقى اذا قام به الف سقط عن البقيه، صحيح ليش سقط عن البقيه؟ لان المفروض ان الموضوع قد انتفى، لكن لو لم ينتفي الموضوع لا زال الحكم باقيا. إهني الكلام زين، إهني الكلام نفس الشيء بل أكثر، يعني لعل الظاهر من هذا الأمر أن القضية فيها بعدان، حتى البعد التكليفي الصريح، بعد تكليفي واضح مو مجرد الأثر الوضعي، حتى البعد التكليفي بلى.
يعني الحكمة
ما لنا علاقة بالحكمة يا أخوان، ما إحنا سنة حتى نبحث عن الحكمة ونبحث عن العلة. إحنا جماعة ما إحنا مقاصدية، إحنا جماعة ملزمين بروح الدليل، وما ما إحنا علاقة بروح الدليل، ملزمين بالنص. زين، الدليل حكم وموضوع، متعلق ومتعلق المتعلق، ماذا يستفاد؟ أما دي الحكمة والعلة هذه فقه مقاصدي، وإحنا ما لنا علاقة بالفقه المقاصدي.
كيف نفرق بين واجب كفاية في غير؟
أساسا يكفينا الأصل في جميع الواجبات أنها عينية، دلالتها على الوجوب الكفائي حاجتها إلى قرينة خارجية، لولا وجود الدليل الخارجي ما رفعت اليد حتى الصلاة على الجنازة، وإنما نلتزم بأن الصلاة على الجنازة واجب كفائي لأنه سالف بانتفاء الموضوع. بعد ما صار موضوع إلى الحكم يجب الصلاة على الميت، وين الميت؟ الميت دفنوه، بعد شنو يجب الصلاة على الميت؟ سنطلع من القبر حتى يجب الصلاة على الميت؟ لا إله إلا الله.
يا شيخ مثلا ما هو بالذكر
من الذهب ومن
واجب
عيني
ينقطع
البقية إذا ارتفعت فيه، ما يصير واجب عيني. تسميته بواجب كفائي وش معناته؟
يعني ينقطع،
يعني انتفاء الحكم لانتفاء الموضوع.
واجب العين ينتفي،
فبالتالي انتفاء الحكم لانتفاء الموضوع سالمة بانتفاء الموضوع، فأصلا لا تكليف به أساسا. في الواجب العيني كيف ينتفي التكليف والموضوع لا زال باقيا؟ كيف لا؟
في الواجب الكفائي ينتفي التكليف إذا موضوع باقي؟
لا
خلص، في الواجب العيني لا ينتفي إذا موضوع باقي، بس قلت ينقص في الواجب الكفائي إذا سقط الموضوع، إذا ارتفع الموضوع ارتفع التكليف، في الواجب العيني لا يرتفع الموضوع، يمكن عينه على هذا المكلف. هذا
كان
الصلاة على الميت والجهاد والأمر المعروف
يسقط وينسقط. هذه المصالح كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حوله ماء، هذه بضاعتكم ردت إليكم. سكلامي أنا لا أقول يعود علي، أنا لازلت أقول يا شيخنا أمرنا رسول الله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة، الآن أمرنا ظاهر في ماذا؟ هذا مادة أمر ظاهر في الوجوب، عيني أو كفائي. زين، الأصل في الواجبات يكفينا ذا المقدار، ارفعوا اليد عن هذا التقريب ببيان، جيبوا لي بيان ينقض هذا التقريب الذي ذكرت، عشان ما نصير كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء.
شيخنا كم قسم الأحكام الأقسام؟ قد
يرتفع
موضوعها
وأقسام
لا
يرتفع
موضوعها.
أنا مو أنا اللي قسم الفقهاء الذين يقسمون.
فالأقسام التي لا ترتفع موضوعها تكون عينية، أما الأقسام التي ترتفع موضوعها فلا تصنف.
هذا أساسا ردا على شيخ محمد لتقريب الفكرة والخلط الموجود عنده. المفروض في الواجب الكفائي ما له أي علاقة، الواجب الكفائي هذا تقريب يقررونه بهذه الكيفية، حقيقته ولبه هذا المعنى، بس المفروض هو واجب كفائي. زين، يعني مثلا الآن تجهيز الجنازة، أحد يقول واجب عيني؟ لو عصى جميع المسلمين ولم يجهزوا الجنازة لا يتحول إلى واجب عيني؟
لا.
أو راح يبقى واجب كفائي؟
يعني الخطاب
مو متوجه ما هم لا يجر. أنا أردت تقرب للفكرة وجاريت في كلامه، ليس عنوان الوجوب الكفائي يدور مدار انتفاء الموضوع عدمه، يبقى عنوان كفائي انتفى الموضوع أو لم ينتفي. ولذلك جبنا مثال الآن، حتى الآن الأمر بالمعروف الإنكار اللساني أو الإنكار الفعلي مواجب كفائي. زين، الآن زيد من الناس لم ننكر له لا باللسان ولا بالفعل، احنا نحن الموجودين ما نتكلم عن العقاب اصلحك الله، نتكلم الان اسال الان الموضوع لم ينتفي تحول الى واجب عيني؟ فاذا ليس المعيار في الواجب الكفائي، خلاص هو اسمه واجب كفائي. زين، يقربونه بانه الذي اذا قام به البعض سقط عن الباقي، لكن لو لم يقم به احد يتحول الى عيني او يبقى كفائي. على اي حال انا تعبت. ولم أصل الظاهر لعل بياني أنا قاصر في مصال
الشيخ لا تقول نفس الكلام الأولي تقول هذا الحرف المعروف واجب عليه لماذا لو لم يفعله أحد لم يصح عن الباقي
هذا نبي هالكلام هذا إذا أنا أقول هذا عجل يا خسارة 25 سنة في الحوزة إذا أنا أقول هالكلام هذا أنا أقول الآن بالمعروف واجب عيني إذا لم يقم به أحد واجب عيني أنا أقول هالكلام
في
الإنكار القلبي يا شيخنا أنا مقرر أنه من البداية في عالم الجعل والتشريع مجعول الإنكار القلبي واجب عيني كما جعلت الصلاة في عالم الجعل والتشريع واجب عيني من دون ملاحظة قيام وعدم قيام جعل الشارع المقدس الإنكار القلبي واجبا عينيا وأنا أدعي الدليل قائم على هكذا ما لي علاقة بقضية ولذلك لما قال شيخ عقيل قلت له ما عندنا فوق مقاصد إحنا قال مصلحة وقال ما لي شنك ما لي علاقة أنا أتكلم تعبدا للدليل ولذلك قلت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقى أصحاب المعاصي أو أهل المعاصي بوجوه مقفرة وقررت دلالة الرواية على أنها تدل على الوجوب العيني أنا ما لي علاقة في أي شيء آخر في عالم الجعل والتشعير وتالي في عالم المدعوم بعد يصير امتثال بهذه الكيفية وأن علاقة خطوة في النتيجة الآن في عالم الجعل هذا عالم الجعل تالي في عالم المدعوم أساس الامتثال ما الارتباط أبدا على أي هذا ما يمكن ذكره في مقام تقريبي أن الأمر بأن الإنكار القلبي واجب بالوجوب العيني وأما بالنسبة للمرتبتين الأخرين فالإنكار القولي والإنكار الفعلي تشملهم الأدلة الدالة على الوجوب الكفائي الأعلام رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين التزموا بكونه واجبا بالوجوب الكفائي اعتمادا على بعض الخطابات برجع تاريخ الكتاب اعتمدوا على بعض الخطابات مثل قوله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على أساس أن الآية الشريفة قد تضمنت الحرف من وهو يفيد التبعيض فيكون معنى الآية المباركة كفاية قيام بعض المؤمنين بوظيفة الأمر بالمعروف وعدم لزوم قيام الجميع بذلك هذا ما ذكروه في المقام أيضا يمكن الاستناد في ذلك إلى رواية مسعدة بن صدقة وهي واردة في الباب الثاني من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث الأول وأن نقرأ المجلد 16 من الوسائل صفحة 127 حديث الأول 126 محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول وسئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمة جميعا فقال لا فقيل له ولن قال إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل والدليل على ذلك كتاب الله عز وجل قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فهذا خاص غير عام كما قال الله عز وجل ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ولم يقل على أمة موسى ولا على كل قوم وهم يومئذ أمم مختلفة والأمة واحد فصاعدا، كما قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، يقول مطيعا لله عز وجل، وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له ولا عدد ولا طاعة. قال مسعد وسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر، ما معناه؟ قال هذا على أن يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا. طبعا بيشير إلى قيدية أو شرطية المعرفة في مسألة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا مما سيأتي. إذن هذه الرواية أيضا تؤكد ما دلت عليه الآية القرآنية من أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس واجبا على جميع الأمة، وإنما وجوبه على الأمة في الجملة لا بالجملة، يعني على بعض الأمة وليس على جميعها. وقد استشهد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بالآية فأشار إلى دلالتها على أن الواجب موجه لبعض الأمة وليس لجميعها، ومقتضى الإطلاق في الرواية المذكورة عدم التفريق بين كون المعتبر هو إنكار القلب أو أن المعتبر هو إنكار اللسان أو أن المعتبر هو إنكار الفعل واحد. ما فرقت الرواية بين أقسام الإنكار الثلاثة وجعلت الثلاثة في مرتبة واحدة، قالت أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وجوبا كفائيا على بعض الأمة وليس على جميع الأمة، فمقتضى الإطلاق الثابت في رواية مسعدة بن صدقة يقضي بما عليه أعلام الطائفة من أن الوجوب وجوب كفائي في جميع المراتب وليس الوجوب وجوبا عينيا. طبعا رواية مسعدة بن صدقة فيها مجال للمناقشة من حيث السند، والمشكلة في رواية مسعدة بن صدقة من ناحيتين سندا. الناحية الأولى وجود هارون بن مسلم الذي يروي عن مسعدة بن صدقة، فإن هارون بن مسلم من الطبقة تقريبا السابعة ومسعدة بن صدقة المفروض من الطبقة الرابعة أو الخامسة، فكيف يروي عنه هارون بن مسلم بدون واسطة؟ وهذا يوحي بأن في المقام إرسالا. المشكلة الثانية هي مشكلة مسعدة بن صدقة نفسه، فإن مسعدة بن صدقة لا توثيق خاص له، لكن قد يعمد إلى توثيقه من خلال أحد التوثيقات العامة. الحديث أو الجواب عن كلا المشكلتين السندية، سواء المشكلة الأولى أم المشكلة الثانية، راح نحيل الكلام عنها إلى وقت تعرض المصنف إلى رواية مسعدة بن صدقة. المصنف راح يتعرض إلى رواية مسعدة بن صدقة في الفرع رقم 5 من فروع البحث صفحة 562، وأشار وفيه صفحة 360 أن سند الرواية ضعيف بمسعدة فإنه لم يوثق. طبعا راح عندما يتعرض المصنف إلى ذلك راح نتعرض إلى هذا الكلام، هل نقبل مقالة المصنف ونبني على عدم وثاقة مسعدة بن صدقة أو لا؟ إذن عندنا إطلاقات الأدلة تدل على ماذا؟ تدل على المدعى، تدل على أن الوجوب وجوب كفائي وليس وجوبا عينيا. قرب المصنف القول بالوجوب العيني في جميع المراتب بما أشرنا له، أولا بأن الخطابات موجهة للجميع، وعندما نلحظ الآيات القرآنية مثلا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، خطاب موجه للجميع وليس مختصا بأمة دون أمة أو جماعة دون جماعة، أو قوله تعالى ولتكن، أو الذي بيجي فيها قضية التبعيض، يكفينا هذا مثلا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أو لما يقول النبي صلى الله عليه وآله كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم إلى آخرة، فالكلام أيضا متضمن أو الخطاب متوجه للجميع من دون فارق. إذا ضممنا إلى ذلك ما أشرنا له قبل قليل من أن الأصل في الأوامر هو العينية، وحمل الخطاب الأمر على الكفائية يحتاج إلى قرينة، سوف يكون ذلك داعيا إلى الالتزام بأن الوجوب وجوب عيني في جميع المراتب. إذن بقينا مع الاحتمالات الثلاثة: من قال بأن الوجوب وجوب كفائي تمسك بأداة التبعير التي وردت في الآية القرآنية، من قال بأن الوجوب عيني تمسك بأن الأصل في الأوامر أن تكون وجوبات عينية وأن الخطابات الواردة عندنا في المقام موجهة للجميع، من التزم بالتفصيل أيضا تمسك بأن الخطابات قسمان: خطابات ناظرة للإنكار القلبي مثل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقى أصحاب المعاصي بوجوه مكفهرة، واضح بضم الأصل يكون الوجوب وجوبا عينيا، وخطابات ناظرة إلى الإنكار القولي وإلى الإنكار الفعلي، وهذه هي التي تضمنت أداة التبعيض: ولتكن منكم أمة يدعون، بعد واضح أن الكلام في الإنكار القولي، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا ده الكلام عن الإنكار القولي وليس الإنكار القلبي، لما كان إنكارا قوليا مع وجود أداة التبعيض من كان ذلك داعيا إلى الالتزام بالوجوب الكفائي في هذه الموارد مع وقاء الوجوب الكفائي العيني في المرتبة الأخرى. للحديث تتم تأتي والحمد لله.